الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا العاشر بعد المئة الأولى إن شاء الله تعالى، في مسائل عقدية ترتبط بشبهات التكفير، حيث كانت قضية أصول التشريع أو المسماها بالحجيات، والتي انحصرت عند فرقة التكفير في مصدري القرآن والسنة وتكفير من قال بالإجماع والقياس. فكان ردنا على هذه الشبهة الباطلة مشفوعة بالرد أيضا على المشركين في حجية السنة، وقد تبان بما لا يدع مجالا للشك أن القرآن والسنة والإجماع والقياس هي مصادر التشريع الأربعة، وأن الأخيرين أعني الإجماع والقياس إنما أصل حجيتهما من القرآن والسنة، فالأخذ بهما أخذ بالقرآن والسنة، والعمل بهما عمل بالقرآن والسنة. والعجب أن أناسا كفروا من قال بالإجماع أو القياس، وراحوا يفتحون باب الجهاد على مصراعيه لكل من هب ودب، مع أن الإجماع لا يعدو إلا أن يكون اجتهاد جمع من العلماء، والقياس لا يعدو إلا أن يكون اجتهاد عالم مجتهد يحق له اجتهاد. فلما وقع الخلق في فكر هؤلاء واضطرب الأمر عندهم، رحنا نعطي إضاءة سريعة على قضية الاجتهاد والتقليد، وما هو الاجتهاد وما هو التقليد، وما هي شرائط الاجتهاد، ومتى يجتهد المجتهد، ومتى يصح التقليد، ومن الذي يقبل منه الاجتهاد، ومن الذي يلزم بالتقليد. فكانت هذه محاضرات السالفة، لكن القوم لهم شبهة دعموها بآية من كتاب الله، زعموا أن الفقهاء قد اختلفوا، وأمر اختلاف الفقهاء حق واقع لا يستطيع عاقل أن ينكره. لكنهم قالوا عن هذا الخلاف ما دام قد وجد فهو دليل كاف على أن اختلاف الفقهاء يدل على أنهم خرجوا عن المنهج الهدوي وعن الصراط المستقيم، فزعموا أن اختلاف الفقهاء من جنس ما قاله الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وليس الأمر كما زعموا. ومن هنا تبقت هذه الجزئية التي هي من الأهمية بمكان، لماذا اختلف الفقهاء وما هي أسباب اختلافاتهم، وهل كل اختلاف يكون مذموما، وهل الاختلاف يعني الفرقة المذمومة، أم أن هناك فرقا بين الفرقة والاختلاف، كما أن هناك فرقا بين الجماعة والفرقة. هذه أمور اضطربت أفهام وأفكار أهل التكفير فيه، ومن ثم زعموا أن اختلافات الفقهاء دليل على أن منهجهم باطل، ومن ثم راحوا يقدحون في الأئمة ويذمون الفقهاء، ولم يقف الأمر عند الذم أو القدح، بل بالغوا فكفروا الفقهاء وجعلوهم أئمة أهل الكفر في دنيا الناس، فكانت هذه طامة الطامات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن هنا كان هذا الدرس المنهجي بإذن الله تبارك وتعالى في بيان أسباب اختلاف الفقهاء ووجود مذاهب في الإسلام كالمذاهب التي يعرفها الناس، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وإن لم تكن المذاهب قد انحصرت في هذه الأربعة، إلا أن هذه على رأسها، وإلا فكما أن أبا حنيفة فقيه له مذهب، فالشوكاني فقيه له مذهب، والأوزاعي فقيه له مذهب، وكما أن أحمد فقيه له مذهب، فابن تيمية فقيه له مذهب، وابن القيم فقيه له مذهب، وكما أن مالك فقيه له مذهب، فابن حزم فقيه وله مذهب. إذن لا تنحصر المذاهب في الأربعة، لكن هذه على رأسها، وهي أقرب المذاهب إلى القبول وأدناها إلى سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، على الرغم مما بينها من فروق أو اختلافات سنفطن للحكمة فيها أو السبب منها إن شاء الله تعالى. فبحثنا هذا بمثابة الرد على الدعوة الزائفة التي تقول ببطلان الحجيات أو مواد التشريع الأربعة، أو بخطأ بل بكفر أصحابها، وأوضح دليل على ذلك عند أهل التكفير هو اختلاف الفقهاء فيما بينهم. قالوا فلو كان حقا لما اختلفوا فيه، ولما كان هناك الرأي المخالف، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وهذه الشبهة التي دعمت بهذه الآية أو تلك، أعني بالآية فماذا بعد الحق إلا الضلال أو الآية، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أننا نريد أن نفند شبهتهم وأن نوضح زيفها إن شاء الله تعالى، ليستبين لنا جمال الإسلام في صورة مذاهبه ومرونة تشريعه وعظمة فقهائه وعدم جمود المسلمين عند المذهب الواحد أو الحكم الواحد، حتى يتفق وكل جيل وتتناسب أحكامه مع كل قبيل. بل وسيتضح لنا إن شاء الله أيضا من أسباب الاختلاف لدى الفقهاء عظمة وجمال الاجتهاد في الإسلام وطريقة استنباط الفقهاء للأحكام، سواء كان من الآية أو من الحديث، بطريقة يقف أمامها العالم منبهرا. وأنى لأصحاب التكفير أن يتوصلوا إلى ذلك أو إلى طريقة الوصول التي وصل إليها الفقهاء وجدهدوا فيها ومعها. إنهم أمامهم نهر طويل وغور بعيد حتى يفقهوا ما فقهه الأئمة أو شرحه الفقهاء. فبادئ ذي بدء نذكر حقيقة الاختلافات الفقهية. ما معنى الاختلاف؟ الاختلاف والمخالفة أن ينهج كل شخص طريقا مغايرا للآخر في حاله أو في قوله. والخلاف أعم من الضد، لأن كل ضدين مختلفان، وليس كل مختلفين ضدين، أختلف معك في الرأي دون أن أكون ضدك ودون أن أفارقك وأن أفارق الجماعة التي تضمنا كجماعة المسلمين. ولما كان الاختلاف بين الناس في القول قد يفضي إلى التنازع، فقد استعير له لفظ المنازعة أو المجادلة، كقوله تعالى: فاختلف الأحزاب من بينهم، وقال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، كذا قال: إنكم لفي قول مختلف. وقال الله جل وعلا: إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وعلى هذا يمكن القول بأن الخلاف أو الاختلاف يراد به مطلق المغايرة في القول أو الرأي أو الحالة أو الهيئة أو الموقف. فتقول: فلان يختلف عن فلان فيما؟ في رأيه أو في حالته أو في هيئته أو في موقفه أو في طبعه وطبيعته. وأما الخلاف الذي يعرف لدى أهل الاختصاص، فعلم الخلاف هو علم يمكن من حفظ الأشياء، علم يمكن من حفظ الأشياء التي استنبطها إمام من الأئمة وهدم ما خالفها دون الاستناد إلى دليل مخصوص، إذ لو استند إلى الدليل واستدل به لأصبح مجتهدا وأصوليا. والمفروض في الخلاف أن لا يكون باحثا عن أحوال أدلة الفقه، بل حسبه أن يكون متمسكا بقول إمامه لوجود مقتضيات الحكم إجمالا عند إمامه كما يظن هو، وهذا يكفي عنده لمولات الحكم، كما يكون قول إمامه حجة لديه لنفي حكم المخالف لما توصل إليه إمامه كذلك. هذا
وتظهر الخلافات العلمية والآراء الفقهية لبعض الناس وكأنها آراء شخصية في دين الله عز وجل، ولذلك تعددت واختلفت حتى تصورها بعضهم دينا جديدا يقابل الكتاب والسنة. يجب على المسلم أن يطرحه عرض الحائط وأن يتبرأ منه، وعليه أن يكتفي بالرجوع إلى الكتاب والسنة فقط. ولقد ساعد هذا الإيحاء أو التصور الخاطئ، ساعد على وجود متعصبين لهذه الآراء الذين أنزلوها فوق منزلتها وعكفوا عليها دون غيرها وردوا غيرها بكل تعصب وتكنن. إذن كان الأمر على طرفي نقيض، ما بين أناس يعدون الخلافات خارجة عن دين الله يجب نقلها وطرحها تماما، وما بين آخرين تعصبوا لهذه الآراء ولهذه المذاهب ولأولئك الفقهاء فكانوا على طرفي نقيض، هؤلاء غلوا وأولئك جفوا وابتعدوا عن المنهج الهدوي والصراط المستقيم. لكن الذي ينظر إلى قضية اختلافات الفقهاء نظر تمحيص وإمعان يجدها لا تعدو إلا أن تكون بيانا لأحكام القرآن والسنة، إنها لا تعدو إلا أن تكون شرحا وتفصيلا لأحكام القرآن والسنة كما فهمها الأئمة رضوان الله عليهم من الأدلة الشرعية، حيث بلغوا رتبة الاجتهاد فحق لهم أن يجتهدوا في النصوص وأن يشرحوها وأن يبينوها للناس. ولكن أن لكل المجتهدين أن تلتقي آراؤهم أو أن يكون جهدهم على شاكلة واحدة وأن يكون اجتهادهم على حكم واحد، إن كل فقيه منهم بذل كل ما في جهده واستفرغ كل ما في وسعه وهو يستخرج الأحكام من الأدلة الشرعية بعد أن جمعها ومحصها. فكانت آراء الفقهاء عبارة عن ثمرات متعددات لشجرة واحدة هي شجرة القرآن والسنة، ولم تكن ثمرات لشجرات مختلفات كما يتوهم البعض، إنما آراء الفقهاء ثمرات متعددة لشجرة واحدة هي شجرة الكتاب والسنة، وليست ثمرات متعددة لشجرات مختلفة كما يراها البعض. فجذع الشجرة الكتاب والسنة، وفروعها الأدلة الشرعية والعقلية المتنوعة، وثمارها الأحكام الفقهية مهما اختلفت وتعددت. جذع الشجرة الكتاب والسنة، وفروعها الأدلة الشرعية والعقلية المتنوعة، وثمارها الأحكام الفقهية وإن تنوعت وتعددت. ومن هنا كان الفرق شاسعا بين عامة المسلمين الذين يتبعون في دينهم أقوال أئمتهم المستنبطة من الكتاب والسنة كما أمرهم الله عز وجل بذلك في قوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وبين أهل الكتاب الذين يتبعون في دينهم أقوال رهبانهم وأحبارهم الصادرة من تلقاء أنفسهم والمخالفة لأمر ربهم وأحكام كتابهم، فالفارق كبير، فلا يجوز أن يقال عمن يتبع المذاهب إنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، بل إنهم يسألون أهل الذكر. أما الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فهؤلاء الذين أخذوا بكلام الأحبار والرهبان مع مخالفة حكم الملك الديان. ورضي الله عن علي بن حاتم إذ سمع النبي صلى الله عليه وسلم يتلو الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقال علي يا رسول الله ما عبدناهم، او قال انهم لم يعبدوهم، فقال صلى الله عليه وسلم بلى انهم حرموا عليهم الحلال واحلوا لهم الحرام فتبعوهم فذلك عبادتهم اياهم. ولهذا عرف العلماء لاجتهاد في الشرع بقولهم بذل المجهود في استخراج الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية، بذل المجهود في استخراج الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية، وليس هذا لآحاد الناس. ولذا اشترطوا له شروطا دقيقة وكثيرة حتى لا يلج هذا الباب إلا أهله، وهي معروفة مبسوطة في كتب الأصول، وقد ذكرت لك شيئا من ذلك في المحاضرة السابقة. ولقد فهم جمهور الأمة من السلف والخلف حقيقة هذه الاختلافات، ودونوا فيها الكتب الكثيرة الموضحة لشأنه والمجلية لحقيقته، والتي دفعت عن الأئمة الأعلام الملام فيما اختلفوا فيه من أحكام. ويكفينا في هذا المقام قول عالم المدينة وفقيهها من زمن التابعين الإمام القاسم ابن محمد، قال رحمه الله لقد نفع الله باختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أعمالهم، لقد نفع الله عز وجل باختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أعماله، لا يعمل بعمل رجل منهم إلا رأى أنه في سعة ورأى أن خيرا منه قد عمل. لا يعمل أحد منا لعمل رجل منهم إلا رأى أنه في سعة ورأى أن خيرا منه قد عمل، أي هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله عمر بن عبد العزيز رحمه الله ما أحب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلف، لأنه لو كان قولا واحدا لكان الناس في ضيق، وإنهم أئمة يقتدى بهم، فلو أخذ رجل بقول أحدهم كان في سعة. ما أحب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلف. انظر إلى فقه الأئمة، أو هذا إمام من أئمة التابعين وواحد من الخلفاء الراشدين، وستعلم أن كل اختلاف وقع بين أئمة المذاهب إنما أصله كان في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا يقال عن الصحابة؟ أيليق بأهل التكفير أن يمتد تكفيرهم من أئمة إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم اختلفوا، كما فعله رافضة الأمة وخوارجها إذ نالوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلعنوهم وكفروهم. هذا عمر بن عبد العزيز يقول ما أحب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، لأنه لو كان قولا واحدا لكان الناس في ضيق، وإنهم أي الصحابة أئمة يقتدى بهم، فلو أخذ رجل بقول أحدهم كان في سعة. وقال العلامة الدهلوي رحمه الله تعالى موضحا طبيعة هذه الاختلافات الفقهية، ومنها أن أكثر صور الاختلاف بين الفقهاء لا سيما في المسائل التي ظهر فيها أقوال الصحابة في الجانبين، يعني جل الاختلافات عبارة عن اختلاف هيئات، اختلاف في فرعيات، في جزئيات، ربما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بصورة وبأخرى لمرونة التشريع ولسعة. أولسنا نجد للنبي صلى الله عليه وسلم في الأمر الواحد أكثر من هدي؟ ألسنا إذا رحنا نصلي الوتر ركعة أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو تسعة أو أحد عشر ركعة، بل وثلاثة عشر ركعة أيضا، ثلاثة عشرة ركعة، أليس كل هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكل هذه الركعات قد تصلى متصلات أو منفصلات، قد تكون مثنى مثنى، وقد تكون أربعا أربعا، وقد نجعل الأخيرة منفردة، وقد نجعلها متصلة باثنتين قبلها، وقد نجعلها خمس ركعات متصلات بالتشاهدين أو بالتشاهد أو بأكثر من ذلك، وقد نقنط في الوتر وقد لا نقنط فيه، وقد نجهر به وقد نسر به، وكل هذا نجد له أصلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء فقيه فأخذ بهيئة من الهيئات التي قاربت العشرين، فرأينا الإمام الذي يوتر بركعة أو الذي يوتر بثلاث ركعات، هذا يجعلها متصلات بتشهد وتسليم، وهذا يجعلها متصلات بتشهدين وتسليم، وذاك يجعلها متصلات بتشهدين وتسليمين، وهذا يرى فيها القنوت وذاك لا يرى القنوت فيها. فأنت ترى هذه الصورة المثل أمامنا فيها اختلافات، لكن هل هي تدعو إلى الفرقة؟ هل تدعو لأن نجد أناسا في رمضان، وفي رمضان يصلى الوتر جماعة، أن يقول أحدنا الإمام مالكي سيصلي الوتر ركعتين وركعة، أما أنا فحنفي أصلي ثلاث ركعات متصلات تشهدين وتسليم، وثالث يقول أنا شافعي أصلي ثلاث ركعات متصلات بتشهد واحد وتسليم، ليبقى في المسجد الواحد أكثر من جماعة؟ هذا الذي لم يرتضه الإسلام في الوقت الذي يقر لنا أن نصلي الوتر بهيئات متعددات، وإن اختلف في هذا الفقهاء أو رجح أحدهم هيئة على هيئة أو صيغة على صيغة. ولذا يقول الدهلوي رحمه الله فجل الاختلافات بين أقوال الصحابة في الجانبين كتكبيرات التشريق، وقد علم فيها اختلاف مثلا في الصيغة، واختلاف في البداية، واختلاف في النهاية، نبدأ بعيد الأضحى مع صلاة العيد وفجر العيد، ولا نبدأ بفجر عرفة وتنتهي متى، يعني هذه اختلافات كتكبيرات التشريق وتكبيرات العيدين، ونكاح المحرم بحج أو عمرة يجوز له إجراء صيغة العقد أم لا له أو لغيره، ونجد الاختلاف في صيغة التشهد بين تشهد ابن عباس تشهد ابن مسعود وتشهد جابر بن عبد الله، ما بين صيغة التحيات لله والزاكيات لله، صيغة التحيات لله والصلوات المباركات، في صيغة التحيات لله والصلوات الطيبات، ثم بقية الصيغة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وهل يمكن أن تكون بصيغة السلام على النبي كما فعلت عائشة رضي الله عنها وبعض الصحابة، أي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، أن تبقى الصيغة على أصلها الذي علمهم النبي صلى الله عليه وسلم. وصيغة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، صيغة الإبراهيمية ليست واحدة، فقد تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وقد تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وقد تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وقد تقول اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، فكل هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلو رحت تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بإحدى هذه الصيغ، أو وجدت إمامك رجح لك واحدة على الأخرى أو على الأخريات، فهذه صور من الاختلاف، وكالخلاف في الجهر بالبسملة والإصرار بها أي في الصلاة الجهرية، وتلك مسألة عند الجهلاء كان كبيرة من الكبريات، لدرجة أنني أذكر ولا أنسى أن واحدا سألته يوما ما الفارق بين الجمعية الشرعية وأنصار السنة المحمدية، قال هم يجهرون بالبسملة ونحن نسر به، فكأن أمر الجهر والبسملة يكفي عند المسلمين في هذا العصر أن يكون سببا في أن نختلف ونصبح رايتين بسبب الجهر والبسملة، لا في جهر في إصرار. يعني مثلا ابن القيم رحمه الله وهو بعيد كل البعد عن التعصب لمذهب، ومعروف انه امام مجتهد، لما حقق المسألة واورد الأدلة التي فيها الجهر في البسملة وفيها الإصرار، وحديث انس وكيف ورد بروايات مختلفة حتى حكم عليه بالاضطرار، انتهى ابن القيم رحمه الله الى قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالبسملة تارة ويسر بها تارة، الا انه كان يسر بها اكثر مما يجهر بها. هذا قول ابن القيم رحمه الله، وكنت اعمل به حينا من الدهر حتى نقل الي رأي الشيخ الألباني رحمه الله تعالى انه قال لم يصح في الجهر بالبسملة حديث، فملت الى هذا القول، ولا منع عندي من الجهر احيانا، لاني اذهب الى بلدة في قهلية مسجد مسجد الجمعية الشرعية، ما اسر بالبسملة الا واجد واحد من الناس الكبار في السن سلم علي يقول لي سيدنا عثمان غضبان وزعلان منك، ليه؟ يقول لي عشان ما جهرتش بالبسملة. طب سيدنا عثمان زعلان ليه؟ هو سيدنا عثمان مش عارف ان البسملة من الفاتحة وكتبها وانت ما تقدرش تقراها، اقول له انا بقراها بس بسر بيها. ثاني مرة يقول لي اقرأ الآية ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم اقرأ تفسيرها، يا عم الله يهديك وحالك ماشي ماشي، كل مرة لغاية لما جيت مرة الجمعة الأول
وانا في بروح جهر البسمة الاولى عشان يرحمني مرة يرحمني الوجه. كل مرة سيدنا عثمان زعلان كويس قالش النبي عليه الصلاة والسلام. أنا عاوز أقول لكم إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي سر البسمة لكنه
يصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام.
فأمر الجهر بالبسملة والإصرار أمر معروف خلاف معتبر في كتب الفقه، لكن اللي مش معتبر إنه يصبح الاستفتاح مع الاستعاذة مع البسملة مكروه في الصلاة كما هو منسوب إلى الإمام مالك أو إلى مذهب المالكية. لذلك مكبر ليقرأ الحمد لله رب العالمين، لا استفتاح لا استعاذة لا بسملة، هذا الذي يمكن ان يكون غير معتبر. هذا والخلاف في امين في الجهر والاصرار بها امر وارد وخلاف معتبر، والخلاف في كيفية الاشفاع والايثار في الإقامة، يعني الإقامة يمكن أن تقولها شفعا كالأذان، يمكن أن تقولها وترا على النحو المشهور الذي نعرفه، وكلاهما وارد صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك. ويبقى الخلاف في هذه المسائل وما هو على سلسلتها إنما هو ترجيح لأحد القولين على الآخر، وليس خلافا يقال فيه ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا في علانا. وكان السلف رحمهم الله ورضي الله عنه لا يختلفون في أصل المشروعية، وإنما كان خلافهم في أولى الأمرين، وخلافهم في مسائل فقهية كان نظير الخلاف أو خلاف القراء في وجوه القراءات. من يقرأ بورد ينكر على حفظ، ومن يقرأ برواية حفص ينكر على ورث أو على نافع أو على غيرهما. وقد علم أن القراءات السبع ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا القرآن وفيه سبع قراءات صحيحة ثابتة محكمة بخلاف الثلاث المختلف عليها بقية العشر والأربعة الشواذ. وأهل القراءات أصحاب التخصص لديهم الكثير من هذا، لكنها إشارة فقط، هذا القرآن يقرأ بسبع قراءات وليس فيه قراءة أولى من قراءة، ولا أن يؤخذ برواية دون رواية، لأنه ليس هناك قرآن أولى من قرآن. ولما أنزل القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام بسبعة أحرف سبع قراءات سبع لغات أو سبع لهجات، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا وقرأ الناس مع اختلاف أماكنه واختلاف أحيائه القرآن بقراءات. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن بلهجة قريش، وبها كتب عثمان المصحف، لكن مع إقرار بقية القراءات المتفق عليه قراءات صحيحة. إذا كان هذا في القرآن ألا يقع الاختلاف في روايات عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن هيئات وكيفيات؟ لا يقع. فهذا أول أمر الاختلاف المحمود وليس المذموم. وقد علل الفقهاء كثيرا في هذا الباب بأن الصحابة مختلفون وأنهم جميعا على الهدى، ولذلك لم يزل العلماء يجودون فتاوى المسلمين في المسائل الاجتهادية ويسلمون بقضاء القضاة، ويعملون في بعض الأحيان بخلاف مذهبهم. ولا ترى أئمة المذاهب في هذه المواضع إلا وهم يصححون القول ويبينون الخلاف، فإذا اختلفوا قال أحدهم هذا أحوط وهذا أولى وهذا هو المختار وهذا أحب إلي من غيره، وربما قال ما بلغنا إلا ذاك أو إلا ذلك. فكانت عباراتهم على هذا النحو في قضايا الخلاف.
هذا وجزئية يجب أن تعلم، أن الخلافة ثلاثة أنواع: خلاف أملاه الهوى، وخلاف أملاه الحق، وخلاف يتردد بين المدح والذم. خلاف أملاه الحق، وخلاف أملاه الهوى، وخلاف يحتمل هذا وذاك يتردد ما بين المدح والذم. خلاف أملاه الهوى، ذاك الخلاف الذي يكون وليد رغبات نفسية وأهواء شخصية لتحقيق غرض ذاتي أو أمر شخصي، وقد يكون الدافع للخلاف رغبة التظاهر بالفهم والعلم أو الفقه. وهذا النوع من الخلاف مذموم بكل أشكال، مرفوض بكل صور، لأن حظ الهوى فيه غلب على الحرص على تحري الحق، والهوى لا يأتي بخير أبدا، فهو مطية الشيطان إلى الكفر، كما قال تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وأنواع الهوى متعددة وشعبه مختلفة، وإن كانت في مجموعها ترجع إلى هوى النفس وحب الذات، ويكتشف الهوى وراء الفكرة في مواضع الخلاف بالمناقضة الصريحة للوحي من كتاب وسنة، أو بالتصادم مع مقتضيات العقول السليمة التي يقبل الناس الاحتكام إليها، أو بنوع من التأمل والتدبر في مصدر تلك الفكرة والظروف المحيطة بصاحبها ومدى ثباته عليها إن تبدلت. النوع الثاني من الخلاف خلاف أملاه الحق. قد يقع هذا الخلاف بين اثنين دون أن يكون للنفس فيه حظ أو للهوى فيه عليه سلطان، وإنما لتبيان الحق ولبيان الهدى ولمعرفة السبيل القويم والصراط المستقيم. فهذا خلاف أملاه الحق ودفع إليه العلم واقتضاه العقل وفرضه الإيمان، فهو شبيه بمخالفة أهل الإيمان لأهل الكفر والشرك، وشبيه بمخالفة أهل الصلاح لأهل الفساد وأهل النفاق. فهذا خلاف واجب لا يمكن لمؤمن أو مسلم أن يتخلى عنه، لأنه خلاف سداه الإيمان ولحمته الحق، وهذا الذي يجب أن يكون بين أهل الحق وأهل الباطل. وكذلك اختلاف المسلم مع أهل العقائد الكافرة الملحدة كاليهودية والوثنية والشيوعية، والاختلاف مع أهل الأهواء والبدع وفرق الضلال، كل هذا لا بد وأن يقع لأنه خلاف أملاه الحق. ولكن الاختلاف مع أهل تلك الملل وهذه العقائد الفاسدة وأصحاب الأهواء من الفرق الضالة لا يمنع من دعوتهم لإزالة أسباب هذا الخلاف بدخول الناس في دين الله أفواجا، وتخليهم عن دواعي الخلاف من الكفر والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق أو الإلحاد والبدع ونحو ذلك. فهذا هو النوع الثاني من الخلاف. أما الثالث الذي ذكرناه قلنا خلاف يتردد بين المدح والذم أو بين الحق والهوى ولا يتمحص لأحدهما، فهو خلاف في أمور فرعية تتردد أحكامها بين احتمالات متعددة يترجح بعضها على بعضها الآخر بمرجحات وأسباب معروفة، ومن أمثلة هذا القسم اختلاف بعض العلماء في نواقض الوضوء كاختلافهم في الدم الخارج من المتوضئ إذا كان قليلا أو كثيرا، واختلافهم في القيء المتعمد. في الحقيقة في باب نواقض الوضوء اختلافات بين الفقهاء تجعل الواحد يقول هذا باب نواقض الوضوء أم باب ما لا ينقض الوضوء. خلافات كثيرة في هذا الباب، واختلاف الفقهاء في حكم القراءة خلف الإمام في السرية والجهرية على حد سواء، وقراءة البسملة قبل الفاتحة والجهر بآمين وغير ذلك. هذا النوع من الخلاف مزلة الأقدام، إذ يمكن أن يلتبس فيه الهدى بالثقة والعلم بالظن والراجع بالمرجوح والمردود بالمقبول، ولا سبيل إلى تحاشي الوقوع في تلك المزالق إلا باتباع قواعد يحتكم إليها في الاختلاف وضوابط تنظمه وآداب تهيمن عليه، وإلا تحول هذا الخلاف إلى شقاق. ونرفض الخلاف الذي أمله الهوى، ونتحرى الحق في الخلاف الذي تردد بينهما على أن نقبل الراجع منه دون المرجوح، وأننا إذا أخذنا بالراجع أو بالصحيح لا نسفه رأي غيرنا ولا نتبرأ منه، بل يبقى حق الولاء والمحبة قائما. هذا وكيف يعيب علينا أهل التكفير أننا نتبع أئمة وفقهاء اختلفوا فيما بينهم؟ أولا يرى أهل التكفير أن نشأة الاختلافات لم تكن أيام الأئمة بل ولا أيام الصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، بل نشأت الاختلافات بين الصحابة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأقرهم على ما وقع بينهم من اختلاف لاجتهادهم في النصوص. أقول ولو لم يقرهم النبي عليه الصلاة والسلام لما وجدنا مسوغا للاختلاف بين فقيه وفقيه وإمام وإمام، أما وإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أمر الاختلاف إذا كان اجتهادا في النص، فكيف يقال ليس من عند الله أو يقال فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ولذلك تأتى هذه الجزئية نشأة الاختلافات الفقهية، فنقول تعود نشأة الاختلافات في الأحكام الفقهية إلى نشأة الاجتهاد في الأحكام الذي بدأ يسيرا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك أن الناس قد استغنوا بالوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وباستفتاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يجتهدوا في الأمور، وكيف يحق لهم أن يجتهدوا في مسائل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم؟ إنما ربما ابتعدوا عن مكانه عليه الصلاة والسلام في أسفارهم أو غزواتهم أو سراياهم، فحق لهم أن يجتهدوا ببعدهم المكاني عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هنا وقعت بعض هذه الاختلافات التي راجعوا فيها بعد ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرهم على ما كان منهم إذا كان صوابا يحتمل الاختلاف أو الاجتهاد في النص، ويأبى أن يقرهم فيما أخطأوا فيه. وهذه أمثلة. فهذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان مرجع الجميع بالاتفاق، وكانوا يرجعون إلى النبي عليه الصلاة والسلام في كل أمر حزبهم. فإذا اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في شيء ردوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كسالا لقول الله ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أما وإن الرسول عليه الصلاة والسلام بين ظهرانيهم فليكن الرد إليه والرجوع إليه ليبين لهم وجه الحق في القضية. أما إذا نزل بهم من الأمور ما لا يستطيعون رده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعدهم عن المدينة المنورة مثلا فإنه كان يقع بينهم اختلاف كاختلافهم في تفسير ما يعرفونه من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطبيقه على ما نابهم من أحداث وقد لا يجدون في ذلك نصا فيجتهدون في الأمر فيختلفون في هذا. فإذا عادوا إلى المدينة والتقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم عرضوا عليه ما فهموه من النصوص التي بين أيديهم أو ما اجتهدوا فيه من القضايا فإما أن يقرهم على ذلك فيصبح هذا الإقرار أو التقرير جزءا من سنته عليه الصلاة والسلام وإما أن يبين لهم وجه الحق والصواب فيطمئنون لحكمه صلى الله عليه وسلم ويأخذون به ويرتفع الخلاف. ومن أمثلة ذلك حديث لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة أو لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. وقد استشهدنا بهذا الحديث في المحاضرة السابقة قلنا بعض الصحابة أخذ بظاهر النص وبعضهم أخذ بمفهوم النص. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يخطئ أي من الفريقين مما دل على مشروعية مثل هذه في النصوص وإن اختلفت الآراء. ومن أمثلة ذلك ما حدث مع عمرو بن العاص رضي الله عنه إذ قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات الثلاث فأشفقت إن اغتسلت أن أهل فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عم صليت بأصحابك وأنت جنب فأخبرته بالذي ذكرت ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. أما إذا أخطأ الصحابة فإن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقرهم على خطأ فها هم في غزوة جرح فيها واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فنام. فلما قدمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال عليه الصلاة والسلام قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يعذر المؤمنين هنا من أصحابه بل عنفهم وعاب عليهم أنهم أفضوا بغير علم واعتبرهم بمثابة قتلة لأخيهم وأوضح أن الواجب على من كان مثلهم في الجهل أو التحير أن يسأل لا أن يسارع إلى الفتوى بغير علم. إذا نشأ الخلاف بين الصحابة في بعض المسائل
أيام النبي عليه الصلاة والسلام، فأقرهم على الصواب ورد الخطأ، إلا أنه أقرهم على مبدأ الاجتهاد في النصوص، وهذا هو صنيع الصحابة من بعد ذلك وفعل الأئمة رضوان الله على الجميع. ولذلك توسع في أمر الاجتهاد بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بتوزع الصحابة رضوان الله عليهم في الأقطار والأمصار، وطبيعي أو طبعي أن يتوسع الاختلاف في الأحكام الشرعية بانقطاع الوحي من السماء وبتوزع الصحابة إلى الأمصار، لأنه يرجع في طبيعته إلى أصلين اثنين، أولهما احتمال النصوص الشرعية، وثانيهما اختلاف المدارك والأبهام. أصل الاختلافات يرجع إلى سببين: احتمال النصوص الشرعية، يعني النصوص إما أن تكون ظنية الثبوت أو ظنية الدلالة أو ظنية الثبوت والدلالة معا، واختلاف المدارك والأبهام، أي كما قال ربنا: ولا يزالون مختلفين. عقول الناس متفاوتة، مدارك الناس متنوعة، اجتهاد زيد يختلف عن اجتهاد عمرو، لكن ليس اجتهاد زيد بأولى من اجتهاد عمرو. فلقد قضت حكمة الله عز وجل في شرعه أن يكون كثير من نصوص القرآن والسنة محتملة لأكثر من معنى واحد، إذ أنزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين، واحتمال الألفاظ في اللغة العربية أمر مسلم به معروف في لغة العرب. اللفظ الواحد حمال معاني، وراجع في ذلك لسان العرب تجد بنية كلمة واحدة فيها عشرات المعاني، وقد تحمل المعنى وضبطه. وهذا أو أنت تقول مثلا: أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، تريد بكلمة مولانا هنا الله عز وجل، فالله مولانا، الله ولي الذين آمنوا. كلام النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد: ردوا على أبي سفيان وقولوا الله مولانا ولا مولى لكم. والمولى هو السيد، والمولى هو العبد. هذا لفظ واحد يحتمل كلمة القروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، جمع قر له معنيان: القرء بمعنى الطهر، والقرء بمعنى الحيض. نقدر أو قدر، فظن أن لن نقدر عليه، تكون من القدرة وتكون من قدرة، فنقدر من القدرة ومن قدرة التي هي بمعنى ضيق، فنجد فظن أن لن نقدر عليه بمعنى أن لن نضيق عليه، فقدر عليه رزقه أي ضيق عليه رزقه. يختلف عن قدر أو قدرة التي هي من القدرة، كالرجل الذي أمر أولاده إذا مات أن يحرقوه أن يجروه، يقول: لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما يعذب أحد من العالمين. وأراد قدر هنا لئن قدر الله عليه من القدرة. وكان هذا الحديث سببا في بيان أن من جهل صفة من صفات الله كهذا الرجل الذي جهل صفة القدرة يعذر بجهله، لأن الله عذره وغفر له، كما يستدين مع قضية العذر بالجهل إن شاء الله تعالى. كلمة الدين في لغة العرب تقرأ فيها معاني عجيبة،
الدين بمعنى الملك، والدين بمعنى الحكم، والدين بمعنى القهر، والدين بمعنى المحاسبة، والدين بمعنى الذلة، والدين بمعنى الخضوع، والدين بمعنى الانقياد. الله أكبر. إذن القرآن الذي نزل بلغة العرب حمال وجوه أم لا؟ حمال وجوه. إذن إذا وجد هذا في القرآن ووجد هذا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن احتمالات الألفاظ في اللغة العربية متعددة، هذا أمر مسلم به ومعروف كما اقتضت حكمته سبحانه في خلقه أن يجعله متفاوتين في عقولهم ومداركهم ليكمل الكون ويبرز ميدان التفاضل والتمايز في العلم والعقل. ولذلك تجد إنسانا يفهم في الطب ولا يفهم في الهندسة، ومن يفهم في الهندسة لا يفهم في الطب، وهذا يفهم في أمور دينية وذاك يفهم في أمور دنيوية. تجد اختلافات الناس على قدر ما هو يعني يكون ناصحا جدا في مسألة أو في أمر أو في فن أو علم، يكون على العكس منه في أمور أخرى، على عكس غيره. هذا وقد علم أن الصحابة رضوان الله عليهم قد اختلفوا، ويمكن أن نكون قد اجتهدوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنك لا تكاد تجد مسألة اختلافية بين الأئمة المجتهدين إلا والخلاف فيها على الغالب راجع إلى زمن الصحابة رضوان الله عليهم. النبي عليه الصلاة والسلام لم يدفن بعد إذ مات إلا وقع خلاف بين الصحابة. نغسل الرسول عليه الصلاة والسلام في قميصه أم نجرده منه؟ أهو ده خلاف وقت. أين ندفن النبي عليه الصلاة والسلام؟ خلاف وقت. وقبل ما يتم الفراغ من أمر النبي عليه السلام وقع الخلاف في أمر الخلافة، في من تكون؟ أفي المهاجرين أم في الأنصار؟ أيهما حق بالإمامة الكبرى؟ ومن يكون خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته؟ لمجرد موت النبي عليه السلام، يعني الصحابة لما اختلفوا نغسلوا في قميصهم؟ لا، حتى ألقي عليهم النعاس وسمعوا من يقول لا تجردوا الرسول عليه الصلاة والسلام من ثيابه، فغسلوه عليه الصلاة والسلام في ثيابه. أمر الدفن لما اختلفوا فيه حتى بلغهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام يدفن الأنبياء حيث ماتوا، فدفنوه عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة رضي الله عنها إذ مات عليه الصلاة والسلام فيه. الاختلاف في أمر الخلافة لما قالوا من أحق بها، المهاجرين أم الأنصار؟ ففض أبو بكر النزاع لما ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام الأئمة من قريش، الأئمة من قريش، ثم آل أمر الخلافة إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ثم توالت الاختلافات على أحكام تفصيلية تبعا لأسباب عامة أو خاصة. ولذلك على سبيل المثال في أيام أبي بكر الصديق وقع الخلاف في قتال مانع الزكاة، وخلاف أبي بكر مع عمر في ذلك مشهور، كيف تقاتل يا أبا بكر أناسا شهدوا أن لا إله إلا الله، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا أو يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال يا أبا بكر، قال يا عمر، إنما أقاتلهم على حقها. ولم يزل أبو بكر يبين لعمر حتى شرح الله قدر عمر يقول وعلمت أن أبا بكر على حقها. وقع الخلاف في قتال مانع الزكاة، وسبي أهل الردة، هل أهل الردة يسبون كما يسبى الكفار أصلا؟ وقع الخلاف في قسمة الأراضي المفتوحة لما اجتهد عمر في ألا تقسم بين الفاتحين فقط، ووقع الخلاف في ميراث الجدة أيام أبي بكر رضي الله عنه، ووقع الخلاف في خروج المرأة المطلقة من عدتها وفي عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، ألها أقرب الأجلين أم أبعد الأجلين، إلى غير ذلك من أمثلة تعرف بتفصيلاتها في مجالاتها من كتب الخلاف وفي كتب الفقه والأصول. وهكذا توالى الخلاف في الأحكام في زمن الصحابة رضوان الله عليهم حتى امتد إلى تابعيهم، واتسع نطاقه في زمن التابعين وتابعيهم تبعا لكثرة الحوادث الجديدة والمسائل المستحدثة التي تحتاج إلى بيان الحكم فيها من جهة، وتبعا لانتشار الفقه الفرعي من جهة أخرى. فكان اتساع الخلاف في الأحكام الفقهية أمرا طبيعيا اقتضته طبيعة الحياة العلمية والعملية، لكن ما هي أسباب الاختلاف في الأحكام الفقهية؟ كما ذكرت لك سببين على الجمل، أن النصوص محتملة، وأن اختلاف المدارك والعقول بين الناس أمر رائع. لكن ليعلم أنه ليس لأحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته دقيق أو جليل، فإنهم هم متفقون جميعا اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وجد لواحد من الأئمة قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه، وجميع الأعذار ثلاثة أصناف: أحده عدم اعتقاد الإمام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أي قال هذا الحديث. الثاني عدم اعتقاده، اعتقاد الفقيه أو الإمام، إرادة تلك المسألة بذلك القول. الثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ، أن ذلك الحكم منسوخ، يعني يوم ما تجد قولا لإمام يخالف حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام فلا يمكن أن تعتقد بحال أن الإمام تعمد مخالفة حديث للنبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو الحديث والقول يخالف، فلما ولماذا؟ لأن الإمام إما أنه لم يبلغه الحديث أصلا ولم يعتقد ولم يظن أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله، لأنه لم يصل إلى الإمام أصلا أو وصل إليه بطريق ظن فيه الضعف أو الوضع على تفصيل سيكون إن شاء الله تعالى، وإما أنه وصل إليه الحديث لكنه فهم منه فهما آخر ولم يعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد بحديثه أو بقوله هذا تلك المسألة أو ذلك القول بهذا الفهم، أو جاءه حديث وحديث فظن أن أحدهما منسوخ أو حكم على حديث بأنه منسوخ لفعل آخر أو لقول آخر. فهذه أمور ثلاثة رئيسية لكنها تتفرع إلى أسباب متعددة. ومن هنا نرد على بعض قاصر النظر الذين يقفون من الاختلافات الفقهية موقف المستغرب المستنكر أو المشكك المرتاب، ولعل السبب في هذا الموقف هو اعتقاد هؤلاء أنه لا مجال للاختلاف بين العلماء إذا توفرت لديهم النصوص، وكأن سبب الاختلاف محصور عندهم في ثبوت النص وعدم ثبوته. فإذا توفرت النصوص لدى الجميع لسبب من الأسباب كتدوين السنة في الصحاح مثلا وتميز صحيحها من ضعيفها، كان لازما أن يذهب هذا الاختلاف بغير رجعة، وأن تزول آثاره بين العلماء، وأن تعود الآراء المتعددة رأيا واحدا والمذاهب مذهبا واحدا، الكل ينتمي إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم أن الأئمة الذين جاءوا بعد الأئمة الأربعة الذين تبعهم الناس وقلدوا مذاهبهم أو تعصبوا لهم لم يكونوا مذهبيين كالإمام ابن تيمية أو ابن القيم أو الأوزاعي أو الثوري أو غير هؤلاء، وراحوا يجتهدون في أن يزيل الخلاف الذي وقع وأن يمنع التعصب الذي انتشر. لكن هل أفلح جهود هؤلاء في أن تزيل الخلاف؟ لا والله، لأن الخلاف لن يزال بالكلية. إن الخلاف في أمر الفروع، إن الخلاف في الفروع أمر واقع ما له من دافع، ولن يوجد فقيه ولا إمام ولا عشرات من الأئمة والفقهاء في زمن من الأزمنة أو مكان من الأمكنة تكون لديهم القدرة على أن يديروا الخلاف في الأمور الفرعية أبدا. كيف والإمام الواحد نفسه يجتهد في المسألة فيرى فيها اليوم رأيا فيغيره غدا ويخالفه بعد غد وهو إمام واحد؟ كم كان يرى أحمد بن حنبل في المسألة بالرواية والروايتين والثلاث روايات، يقال في رواية عن أحمد في المسألة وفي رواية ثانية عنه بل وفي رواية ثالثة عنه وهو إمام واحد؟ فإذا خالف أصحاب أبي حنيفة أبا حنيفة أو خالف الشافعي نفسه بأن أفتى في المدينة بالمذهب القديم وجاء إلى مصر يفتي بالمذهب الحديث، فمن الذي كان يمنع هذا الخلاف؟ إن الخلاف هنا لم يكن بين الشافعي وأبي حنيفة، إنما هو خلاف بين الشافعي والشافعي، خلاف بين الشافعي مع نفسه، رأى أنه يفرق أو يخالف الفتوى بخلاف القطب فخالف فتواه في مصر والعراق ما أفتى به في المدينة. وأحمد لم يترك المدينة ومع ذلك يرى الرأي والرأيين والثلاث ثلاث آراء في المسألة الواحدة. وكتاب الراجح أو كتاب الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف فيه الكثير من الروايات التي وردت عن الإمام أحمد في المسألة الواحدة. سبحان الله. إذن أمر الاختلاف ليس كما نفهمه بسطحية العلم أو عدم عمق الفهم. كثير من الشباب المسلم الذي نحسبه على وعي يقول إلى متى لا نتفق على فقه الكتاب والسنة؟ كلهم على فقه الكتاب والسنة، والذين لم يتمذهبوا بمذهب والذين بلغوا رتبة الاجتهاد ما استطاعوا أن يجمعوا الناس على قول واحد في المسألة فضلا عن المسائل بأسرها. هذه طبيعة هذا الدين، الذي جمع بين الثبات والمرونة، هذا الدين الذي هو لكل زمان ولكل مكان، هذا الدين الخالد الباقي بخلود الأيام أو ببقاء الأيام. اقتربت طبيعة هذا الدين أن تكون أموره الفقهية والفرعية والشكلية والجزئية متنوعة متعددة تختلف باختلاف المجتهدين، فسمها اختلافا أو سمها اجتهادا، لكن المرارة أن تكون سبب فرقة، فإن الفرقة مذمومة على كل حال. كثيرا ما أدت هذه النظرة السطحية الخاطئة لمسألة اختلاف العلماء بالأحكام إلى مواقف مختلفة، جعلت بعض الناس ينوب بها فيعرض عنها، وجعل صنفا آخر منهم يتهجم عليها ويحاربها، كما جعلت أناس آخرين يقتنعون بدعوة التوحيد بين المذاهب والآراء ظانين أن الوقت قد حان، إذ دونت السنة وانتشرت كتبها في الأبصار ليجمعوا الناس على قول واحد ومذهب واحد يدعى بمذهب الكتاب والسنة، ويؤكدون صلاحية ذلك بأنه لا داعي للاختلافات والمذاهب ما دام الدين واحدا والسنة واحدة. لكنها الأماني فقط. لو رجع هؤلاء إلى ما بينه العلماء والأئمة من أسباب الاختلاف لعلموا أن ما ظنوه السبب الأصلي الوحيد في الاختلاف وهو عدم وصول النص إلى المختلفين ما هو إلا سبب واحد يسير بين أسباب عديدة أدت إلى تنوع هذه الآراء واختلافها واختلاف الاستنباط منه. يوم أن أريد أن أجمع الناس على رأي واحد في المسألة إنها لا تعد إلا نقول لك هذا هو الراجح، هذا هو الراجح. ويوم أن يجيء فقيه بلغ في الفقه مبلغه فصار إمام الأئمة في الفقه والاجتهاد فإنه لن يمنع المذهبية أبدا، بل سيزيد المذاهب مذهبا، ولن يكون ذلك سببا في أن تتبلور المذاهب في المذهب الواحد، وسيبقى رأي زيد يختلف عن رأي عمرو، والكل يرى أن ما يتمذهب به هو الراجح. إن الفقهاء قد اختلفوا، واختلافهم كان تبعا لأسباب متداخلة ومتشابكة. لقد اختلف العلماء في بيان أسباب الاختلاف إلى مجمل فيها ومفصل لها، والأمور الثلاثة الرئيسية التي ذكرتها لكم تتشعب إلى أسباب كثيرة. اسمعها نصا قبل الشرح. السبب الأول من أسباب اختلاف الفقهاء الاختلاف في ثبوت النص وعدم ثبوته، الاختلاف في ثبوت النص وعدم ثبوته، فقد يثبت النص عند إمام ولا يثبت عند آخر، وقد يصل إلى إمام بطريق صحيح ويصل إلى آخر بطريق غير صحيح. إذن السبب الأول اختلاف في ثبوت النص وعدم ثبوته. السبب الثاني الاختلاف في فهم النص، الاختلاف في فهم النص، ومثاله حديث بني قريظة. السبب الثالث الاختلاف في طرق الجمع والترجيح بين النصوص المتعارضة، الاختلاف في طرق الجمع والترجيح بين النصوص المتعارضة. في باب مواقف الوضوء النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من مس ذكره فليتوضأ. يسأله رجل عمن مس ذكره فيقول له: إنما هو بضعة منه. وكلاهما صحيح، وأنت تقف ماذا تفعل أنت في الحديثين؟ اجتهد أنت. الاختلاف في طرق الجمع والترجيح بين النصوص المتعارضة، السبب الرابع الاختلاف في القواعد الأصولية وبعض المصادر الاستنباط. الاختلاف في القواعد الأصولية مثل قاعدة مثلا الضرر يزال بالضرر، ارتكاب قبض الضررين فهو المضرين، وما إلى ذلك من قواعد وبعض مصادر الاستنباط. يعني الخلاف في مصادر التشريع الفرعية غير الأساسية المتفق عليها، تقديم عمل الصحابي على قوله أو تقديم عمل أهل المدينة على مصدر آخر من المصادر كالاصحاب أو المصلحة المرسلة، هل يمكن الأخذ بالعرف؟ هل يمكن الأخذ بالاستحسان؟ الخلاف في هذه المصادر أدى إلى الخلاف. السبب الرابع الاختلاف في القواعد الأصولية وبعض مصادر الاستنباط، وهذه الأسباب تندرج تحتها أسباب ثم تتعدد فيها أمثلة تستوعب كل الخلاف الموجود في الفقه. نعم. لكن الفقهاء اختلفوا لم يتفرقوا. الفقهاء اختلفوا كانوا قمة الأدب، رضي الله عن الأئمة. هذا الشافعي رحمه الله وقد علم أن مذهبه يخالف مذهب أبي حنيفة، لكن ماذا قال الشافعي عن أبي حنيفة؟ قال رحم الله أبا حنيفة، الفقهاء عيال على أبي حنيفة، الفقهاء عيال على أبي حنيفة. الفقهاء ما هو الناس العاديين مثلا، الفقهاء عيال على أبي حنيفة. وفي زماننا هذا شوية عيال يقولون على أبي حنيفة وأمثالهم رجال ونحن رجال، هم رجال ونحن عيال، هم أطفال ونحن أطفال. الفقهاء عيال على أبي حنيفة. الشافعي لما ذهب إلى العراق بعد موت أبي حنيفة تأدب في بلده في أمور يتنازع عنها الشافعي على حسب مذهب أبي حنيفة في المسألة، في بعض هيئات الصلاة احتراما لأبي حنيفة في بلدته، وذلك بعد وفاته، فكيف لو كان في حياته؟ أتراه كان يسب أبا حنيفة؟ أم أنه يقبل يديه إن لم يقبل رجليه؟ أحمد بن حنبل ما هو إلا تلميذ للشافعي، لكن الشافعي له مذهبه وأحمد له مذهبه، وخالف أحمد شيخه في كثير من المسائل صيرت له مذهبه، لكنه كان يقول لابنه عبد الله بن أحمد يا بني لا يعرف الفضل إلا ذووه، ولا يعرف قدر الرجال إلا الرجال. يا بني رحم الله الشافعي كان للناس كالشمس للدنيا والعافية للبدن، كان الشافعي للناس كالشمس للدنيا والعافية للبدن. فهل ترى لهذين عوض أو أن يقدر لهما ثمنا؟ أيها الناس، إن ابن القيم رحمه الله يعلمنا أدب الاختلاف الجائز، الأدب الجم خلق الأسام، يوم أن كان ابن القيم في بداية حياته تلميذا لأبي إسماعيل الهرم، رجل صوف، أبو إسماعيل الهرم خرف في تصوفه، له شطحات
خالفه تلميذه ابن القيم قبل أن يتلمذ على يد شيخ الإسلام ابن تيمية. فلما كتب الهروي كتابه منازل الجائلين خالفه ابن القيم وعلق على كتاباته وألف كتابه مدارج السالفين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. ولك أن تقرأ نص الكتاب لأبي إسماعيل الهروي وتقرأ التعليق والتحقيق لابن القيم. ابن القيم لما خالف شيخه قال كلمات تكتب بماء الذهب وتوضع في مقل العيون. قال الشيخ حبيب إلى قلوبنا ولكن الحق أحق إلينا منه. أقف من شيخي موقف الهلهد من سليمان يقول أحط بما لم تحط به. والهدهد هو الهدهد وسليمان هو سليمان. إخوة الإسلام تلك كلمات مختصرات أرجو أن تكون نافعات، لكن بالنسبة لأسباب اختلاف الفقهاء والتي هي مضمون هذه المحاضرة إنما ذكرتها كعناوين ولا أجد مجالا أو وقتا يتسع لتفصيلها وفهمها وبيانها ومعرفة المراد بهذه العناوين التي ذكرنا، فلا يضيرنا أن نفرد لها محاضرة أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام، في يوم الخميس الماضي ودعنا رجلا من أهل القرآن الشيخ عبد الله الجوهري رحمه الله رحمة واسعة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله في الصالحين وأن يتغمده برحمته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحشره مع أهل القرآن وأن يجعل القرآن حجة له لا عليه وأن يجعل القرآن له شفيعا. اللهم إنا نسألك لعبدك عبد الله الجوهري أن ترحمه برحمتك الواسعة وأن تسكنه فسيح جناتك وأن تدخله برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن إساءته. اللهم إنه فقير إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه. اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقيه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. اللهم اغفر لحيينا وميتنا. اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك محمد. ارحم عبادك المستضعفين في كشمير. ارحم المستضعفين في كشمير. ارحم المستضعفين في كشمير. اللهم انصر المجاهدين في الشيشان. انصر المجاهدين في الشيشان. انصر المجاهدين في الشيشان. اخمد نار الفتنة في افغانستان. اللهم اخمد نار الفتنة في افغانستان. اللهم اخمد نار الفتنة في افغانستان. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم ارحم المستضعفين في فلسطين. اللهم رد الينا المسجد الاقصى الاسير وطهره من ابناء القردة واخوان القناديل. اللهم اقر اعيننا بنصرة هذا الدين. اللهم اجعلنا من جنودك الاوفياء المخلصين. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وفرج كرب المكروبين وفك اسر المأسورين. اللهم نجح ابناء المسلمين شد بين المدينين اغفر للمذنبين تب على العاصين اهدنا اجمعين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.